بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد ابن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
قال الإمام البخاري غفر الله لنا وله في كتاب الإيمان من صحيحه: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه.
قوله رحمه الله: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، مراد المصنف بالحقيقة الشرعية التي ترادف الإيمان، وهو أن يكون الإيمان موافقا لما في القلب، وهو الذي ينفع عند الله جل وعلا. وقد يطلق ويراد به الحقيقة اللغوية، أي مجرد الإسلام الذي قال الله في حق أهله: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي أنه لم يدخل الإيمان أو أنهم قالوا هذا مع النفاق. وهذا مفسر بقوله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالمراد بالإيمان هنا الإيمان الذي هو الحقيقة الشرعية التي تنفع صاحبها عند الله جل وعلا، أن يكون الإيمان موافقا لما في القلب إذا نطق به اللسان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد ابن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما؟ فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما؟ فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار. رواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري.
في قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف عندما كان سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يخاطبه في رجل جالس مع الذين أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة أو من بيت مال المسلمين، كان ذلك الرجل مؤمنا، وكان سعد يود أن يعطيه كما أعطى أولئك النفر. فقال: فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. وكان في هذا الكلام من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما إشارة إلى سعد رضي الله تعالى عنه ألا يزكي أحدا أو يشهد له بالإيمان الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا، فهذا لا بد أن يتأكد منه. ثم قال له في آخر الحديث: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، لأن من الأغراض إعطاء الصدقة كما هو معلوم في الآية الكريمة أنه قد يراد بها التأليف على الإسلام، ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. فكان الغرض من إعطاء هؤلاء الرهط الجماعة وترك غيرهم ممن هو أفضل منهم وأقوى إيمانا ليس لفضلهم على هؤلاء المؤمنين، وإنما خشية أن يكبهم الله في النار فيتألفهم على الإيمان حتى يثبت في قلوبهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إفشاء السلام من الإسلام. وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار.
نعم، في هذا الأثر بيان هذه الخصال وأنها من الإيمان، ولكن البخاري رحمه الله قال: باب إفشاء السلام من الإسلام. وهذه الأبواب وهذه الأحاديث في كتاب الإيمان، لأنه لا يفرق بين الإسلام والإيمان. في هذا الحديث يعني ثلاث فضائل، وهي الإنصاف من النفس، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإكتار. أولا الإنصاف من النفس، أن يؤدي الإنسان الحق من نفسه سواء طلب منه أو لم يطلب، إبراء للذمة، إلا في باب الشهادة فإنه لا يشهد إلا إذا طلب منه ذلك. وأما الحقوق الأخرى كالبر والصلة وحسن الجوار والنفقة الواجبة والصدقة الواجبة كالزكاة ونحوها، فإنه يأتي بذلك إنصافا من نفسه ومبادرة إلى الأعمال التي أوجب الله عليه. وبذل السلام للعالم يعني لكل الناس، إلا إذا تأكد الإنسان من أن هذا ليس بمسلم، إذا تأكد أنه من أهل الكتاب يهودي أو نصراني فلا يبادره بالسلام، وإنما يرد عليه كما يسلم عليه اليهودي أو النصراني. قال: والإنفاق من الإكتار. الإكتار معناه يعني شدة الحاجة، أن يكون الإنسان في ضيق من رزقه ومع ذلك ينفق، فهذا أيضا من الفضائل التي ينبغي للإنسان أن يتصف بها. وقد يكون الإنسان عنده القليل من المال فينفق منه، وقد يكون عنده الكثير فينفق منه. فمن أنفق مثلا من 1000 ريال 100 ريال، وأنفق صاحب 100 10، وأنفق صاحب 10 ريال، فأنفق كل واحد منهم بقدر ما يسعه من المال، ويكون كل واحد منهم على قدر المال الذي عنده، فالريال من 10 أفضل من 10 من 100، و10 من 100 أفضل من 100 من 1000، لأن المال كلما كان قليلا وتصدق منه الإنسان دل ذلك على رغبته في الخير والإبداء والبذل مما أعطاه الله، وإن كان عنده يسير من الرزق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي
عن يزيد
في غير نسخة ما هي موجود بعد من
عن الليث بداية الحديث. نعم،
أحسن الله إليك. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب.
نعم.
عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
هذا الحديث فيه بيان لفضل الإسلام السلام، بيان لفضل إلقاء السلام على كل من تعرف من واجهت، سواء تعرف أو لا تعرف. أي الإسلام خير، أي أفضل وأعظم أجرا؟ قال تطعم الطعام، والمراد به إكرام الضيف، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذا أيضا فيه الحث على البذل والإنفاق والصدقة، وفيه أيضا تعميم السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وقد كان السلام في وقتنا الحاضر يعني مخصوصا به المعرفة، وأما الذي لا يعرف فقد لا يحرص على هذه السنة. وإلقاء السلام فيه فائدة، وهي تذكير بذكر الله جل وعلا، وتذكير للمسلم عليه بهذه السنة، وأيضا تعليم للناس، لأن كثيرا منهم جعل بدلها تحية غير الإسلام. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عم صباحا يا محمد، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الله أبدلهم بتحية غير تحية الجاهلية، وهي السلام. فينبغي للإنسان أن يسلم على من مر به، وآداب السلام معروفة، أن يسلم الصغير على الكبير، والقائم على الجالس، والماشي على الواقف، والقليل على الكثير، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب كفران العشير وكفر دون كفر. فيه أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت في النار وأريت في النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط.
في هذا الحديث معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه أري النار ورأى أكثر أهلها النساء. فلما سئل عن السبب، وقد جاء هذا الحديث بلفظ تصدقنا من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقالت أو قامت امرأة من سطة النساء فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الحلف وتكفرن العشير. وهذا الحديث يعني فيه بيان كفران العشير، والمراد بالكفران أو كفر العشير هو إنكار إحسانه، وأنه لو أحسن إلى زوجته الدهر كله ثم رأت منه تقصيرا فإنها تقول ما رأيت منك خيرا قط. وهذا الكفر ليس الكفر المخرج من الملة، وإنما هو كفر دون كفر، والمراد به كفر الجميل أو إنكار الجميل. وهذا في حد ذاته ظلم لهذا الزوج، عندما تنكر الخير الذي يبذله والمعروف الذي يسديه بسبب إساءة واحدة. وهذا أيضا فيه تنفير ووعيد لمن لا تعترف بحق الزوج وتذكر جميله له. قال: قيل يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان. ثم فسره بقوله: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. وهذا فيه إجحاف وظلم. نعم.
قال رحمه الله: باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. وقال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
في هذا الحديث الذي بوب له البخاري رحمه الله أن المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر بها صاحبها، لا يكفر بارتكابها، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة من أهل التوحيد لا يكفر بها، وأن الذي يقول بتكفير مرتكب الكبيرة هي طوائف المبتدعة كالخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالكبيرة. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون تحت المشيئة ولا يخرجونه من الإسلام ولا يخلدونه في النار. وجاء في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. وذلك أنه حصل بينه وبين بلال شيء من الأخذ والرد في الكلام، فقال له: يا ابن السوداء. فذهب بلال رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا، وجاء أبو ذر رضي الله تعالى عنه معتذرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. وهذا إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أمر الجاهلية: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت. وكان أبا ذر رضي الله تعالى عنه لما قال لبلال: يا ابن السوداء، عنده يعني شيء من ذكر هذه الصفة. فكان رضي الله تعالى عنه يحسن إليه، وأنه كان يعطيه من اللباس ما يكون عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المماليك أو العبيد: إنهم إخوانكم خولكم، يعني إخوانكم في الإسلام، جعل الله أمرهم بأيديكم، فأطعموهم مما تطعمون وألبسوهم مما تلبسون. فيدل ذلك على أن المملوك إنما جعل الله رقبته ملكا لهذا المسلم لأنه أسر في الحرب، ولكنهم في الإيمان والإسلام حقوقهم عند الله جل وعلا واحدة. قال: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ نعم، اقرأ الحديث.
قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب، قال حدثنا شعبة عن واصل عن المعرور قال لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال إني سببت رجلا فعيرته بأمه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم.
نعم، هذا الحديث بيّن فيه حال هذه الصفة التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر فيها بأن فيه خلة من صفة من صفات الجاهلية. إنك امرؤ فيك جاهلية. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية التعامل الحق مع المماليك، أنه لا يجوز للسيد أن يظلم مملوكه ولا أن يحقر شأنه، بل ينبغي له أن يحسن إليه الإحسان الذي يثاب عليه، لأنه أخوه في الإسلام وأخوه في الملة وأخوه في الدين والعبادة، كما أن الحق له عند الله جل وعلا إذا أدى حق الله وحق سيده أنه يؤتى أجره مرتين. فهذا فيه دليل على فضل التواضع وفضل الإحسان وعدم التعالي حتى على المملوك وعدم الظلم حتى للمملوك. فيجب على الإنسان أن يعمل بهذه النصائح وبهذه الإرشادات النبوية التي من طبقها فقد استكمل الخير الكثير. تفضل.
باب: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحلف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل، قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه.
في هذا الحديث الذي بوب له البخاري رحمه الله في قوله أو بقوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين، على أن القتل كبيرة من الكبائر وأنه لا يخرج به المؤمن من الإيمان، بل إنه يسمى مؤمنا ولا يخرج الإنسان بالمعصية إلا إذا كانت شركا بالله عز وجل، الشرك الأكبر المخرج من الملة. أما الكبائر دون الشرك فإنها لا تخرج صاحبها أو فاعلها من مسمى الإيمان، ولهذا يقول الله جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، أي حصل بينهم باقتتال بسبب أمر من الأمور وكل منهما من الطائفتين مجتهد. وقد جاء في أن المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر اجتهاده وخطأه معفو عنه لأنه ما تعمد الخطأ وإنما أخطأ في اجتهاده. فدل ذلك على أن من قتل أو أن القتل لا يخرج صاحبه، لا يخرج القاتل من الإيمان، وإنما هو لا يزال في دائرة الإيمان. ولهذا جاء في الحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فسماهما النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، لكن يدخلان النار بسبب هذه الكبيرة، لأن الكبيرة إذا مات الإنسان من غير توبة منها فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه لأسباب أخرى، وإن شاء عذبه بقدرها ثم يكون مآله إلى الجنة لأنه من أهل التوحيد ومن أهل القبلة. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فاستشكل ذلك بعض الصحابة فقال يا رسول الله هذا القاتل يعني في النار، فما بال المقتول يكون في النار؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، ولهذا عبر بالالتقاء بالسيفين، كان كل منهما مبيت للآخر أن يفتك به، فبهذه النية والعزم على المعصية ناله من الإثم لحرصه على قتل صاحبه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ظلم دون ظلم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم؟ فأنزل الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم.
في هذا الباب بيّن المؤلف رحمه الله أن الظلم ينقسم إلى قسمين، ظلم أكبر وظلم أصغر، لقوله ظلم دون ظلم. وجاء بهذا الحديث لما نزل قول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو سأل من استشكل هذه الآية وقال أينا لا يظلم نفسه، ففسر النبي صلى الله عليه وسلم أو أجاب على هذا السؤال بقول العبد الصالح لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فبين أن الظلم الذي جاء في الآية هو الظلم الأكبر وهو الشرك، أما ظلم الإنسان لنفسه بما يقترف من الذنوب أو يترك من الواجبات فهذا ظلم دون ظلم. أما الظلم المقصود الذي به يخرج الإنسان من الملة فهو صرف شيء من العبادة لغير الله جل وعلا وهو الشرك الأكبر، لأنه وضع هذا الحق في غير محله، لما صرف العبادة إلى المخلوق فقد ظلم في هذا الحق حين صرفه لغير المستحق وهو الله جل وعلا.
نقف عند هذا،
نأخذ الباب اللي بعده.
طيب
أحسن الله إليك.
فضل.
قال رحمه الله تعالى باب علامات المنافق. قال حدثنا سليمان وأبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك عن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وقال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. تابعه شعبة عن الأعمش.
في هذا الباب بيان لصفات النفاق العملي، لأن النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقادي وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، وهذا مخرج من الملة، وهو الذي يكون صاحبه مخلدا في النار، هم أصحاب الدرك الأسفل، أهل النفاق الاعتقادي. أما النفاق العملي فهو مبين في هذين الحديثين. الحديث الأول ذكر فيه ثلاث خصال، قال: آية المنافق ثلاث، يعني علامته وميزته التي تميزه بالنفاق. إذا حدث كذب، يعني إذا أخبر بخبر فإنه يكذب في هذا الخبر، وإذا وعد أخلف، كلما وعد بوعد أخلفه، يعني كان ينوي عدم الوفاء بهذا الوعد. وإذا أؤتمن خان، وأشد الخيانة فيما أتمن الله العبد عليه من العبادات كالطهارة ونحوها. فهذه صفات النفاق العملي. ثم جاء في الحديث الثاني زيادة: وإذا خاصم فجر. والمراد بالفجور في الخصومات أن الإنسان يدلي بدعوته عند القاضي وهو يعلم كذب نفسه في ذلك، يعلم بأنه غير محق في هذه الدعوة، أو أنه يجادل بالباطل لينصره ويخذل الحق، هذا أيضا من الفجور. إذا كان الإنسان يخذل الحق وينصر الباطل فيجادل بالباطل ليدحض به الحق، هذه صفات النفاق العملية، وهي تكون وسيلة وسبب إلى النفاق الاعتقادي والعياذ بالله. لأن الإنسان إذا كان مستحلا لهذه الأشياء فهو ينتقل من النفاق العملي إلى النفاق الاعتقادي. إذا علم أن إذا اعتقد أن الأمانة ليست بواجبة وأنه يجوز عدم الوفاء فيها، واعتقد أن الكذب مباح حتى وإن كان في مجلس القاضي، وأنه من الذكاء والفطنة والحيل، إذا اعتقد حل هذه الأشياء وعمل بها فإنها تنقله من النفاق العملي إلى النفاق الاعتقادي والعياذ بالله. الله أعلم.
أحسن الله إليك شيخنا. أحسن الله إليكم، هل في قوله عليه الصلاة والسلام كان منافقا خالصا تدل هذه العبارة على أنه نفاق اعتقادي؟
كما ذكرت، إذا يعني استباح هذه المحرمات والكبائر واعتقد أنها لا إثم على مرتكبها أو أنها يجوز فعلها، فهذا يعني تجره إلى النفاق الاعتقادي والعياذ بالله. نعم.
في قوله عليه الصلاة والسلام: أحسن الله إليكم، إخوانكم خوالكم، هل من تعليق على قضية تأخير أجرة الأجراء، ذلك التأخير الذي يلحق بهم الضرر؟
في هذه الجملة إخوانكم خولكم، يعني خولكم الله في حريتهم وفي أعمالهم التي تستفيدون منها الأعمال الدنيوية الخدمة ونحوها. وهذا لا شك أن الذي يستأجر أجراء يجب عليه أن يتقي الله فيهم وأن يعطيهم حقهم وأن لا يهضم أحدا حقه، لأنه يكون في هذه الحالة قد خالف ما يجب على الإنسان من الوفاء بما التزم به في العقود. فإذا عمل الأجير عمله وجب على المستأجر له أن ينقض له أجره، ولهذا قد جاء في فضل هذه المسألة والوفاء فيها وبذل الأجرة للأجير. قصة ذلك الرجل ثالث الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى الغار، وأنه ثمن أجره، ثمره، يعني عمل على استثماره في الخير حتى بلغ الماشية من البقر والغنم والرعاة. ولما جاء يطلب منه أجره قال له: هذا أجرك الذي سخطته وتركته. فظن أنه يسخر به، فقال: أتسخر بي؟ فقال: ما أقول إلا الحقيقة. فأخذه ومضى. هذا يجب على كل إنسان يستأجر أجراء في عمل من العمل، في عمل من الأعمال، أن يعطيهم حقهم بدون نقص ولا مماطلة، إلا إذا كان في بداية العمل يقول له: إني لا أملك النقد الآن، فأريدك أن تعمل لي إلى وقت كذا وكذا أعطيك أجرك. فهذا لا بأس به، المؤمنون على شروطهم إذا قبل العامل. وأما إذا لم يقبل فقد أبرأ ذمته وبين له الحق، فلا يجوز هضم حق الأجير أجره بعد أن يوفي صاحب العمل عمله. ولا الأعظم من هذا أن الإنسان يستقدم عمالا لا لحاجتهم إليه، لا لحاجته إليهم، وإنما يريد أن يستخدمهم في العمل ويتفق معهم مقابل الاستقدام لهم وتمكينهم من العمل أن يعطوه في كل شهر مبلغا من المال مقابل هذا التمكين، وهذا لا يجوز. يعني استقدام العمالة الأجنبية من أجل أن يسوقوا إليه الأموال سواء وجدوا شيئا أو لم يجدوا، فربما لا يجد الشيء الذي يقتات عليه فيلزمه في هذه الفترة بهذا المبلغ، هذا ظلم لا يجوز. فينبغي للمسلم أن يبتعد عن الظلم قليله وكثيره. نعم
شيخنا صلى الله عليكم، حول باب إفشاء السلام، هل من الصواب عند الدخول على حلقة العلم والدرس والدرس قائم، هل من الصواب إلقاء السلام أم تأجيل ذلك؟
إذا كان يعني يشرع السلام على المصلي وهو مشغول بالصلاة، فالداخل على الدارسين في الحلقة في العلم يسلم عليهم ولا مانع من ذلك. نعم
أحسن عليكم. السؤال الأخير حول الدرس السابق، إذا لم يمكن المصلي حال سجوده أحد أعضاء السجود السبعة بأن مكنه حينا ورفعه بقية سجوده، هل يجزئ هذا التمكين اليسير؟
نعم، إذا كان بالقدر الذي يؤدي به الواجب، كأن يسجد مثلا ويقول: سبحان ربي الأعلى المرة الأولى والأعضاء على الأرض كلها. فإذا زاد في التسبيح سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وحصل له في بعض أعضائه شيء يعني يستلزم إزالة هذا الأذى، وأزال هذا الأذى بهذا العضو ثم أعاده إلى مكانه، هذا لا يخل بالطمأنينة ولا يخل بالسجود إن شاء الله.
جزاكم الله خير وبارك الله في علمكم.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد ابن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
قال الإمام البخاري غفر الله لنا وله في كتاب الإيمان من صحيحه: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه.
قوله رحمه الله: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، مراد المصنف بالحقيقة الشرعية التي ترادف الإيمان، وهو أن يكون الإيمان موافقا لما في القلب، وهو الذي ينفع عند الله جل وعلا. وقد يطلق ويراد به الحقيقة اللغوية، أي مجرد الإسلام الذي قال الله في حق أهله: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي أنه لم يدخل الإيمان، أو أنهم قالوا هذا مع النفاق. وهذا مفسر بقوله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالمراد بالإيمان هنا الإيمان الذي هو الحقيقة الشرعية التي تنفع صاحبها عند الله جل وعلا، أن يكون الإيمان موافقا لما في القلب إذا نطق به اللسان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد ابن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما؟ فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما؟ فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار. رواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري.
في قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف عندما كان سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يخاطبه في رجل جالس مع الذين أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة أو من بيت مال المسلمين، كان ذلك الرجل مؤمنا، وكان سعد يود أن يعطيه كما أعطى أولئك النفر. فقال: فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. وكان في هذا الكلام من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما إشارة إلى سعد رضي الله تعالى عنه ألا يزكي أحدا أو يشهد له بالإيمان الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا، فهذا لا بد أن يتأكد منه. ثم قال له في آخر الحديث: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، لأن من الأغراض إعطاء الصدقة كما هو معلوم في الآية الكريمة أنه قد يراد بها التأليف على الإسلام، ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار. فكان الغرض من إعطاء هؤلاء الرهط الجماعة وترك غيرهم ممن هو أفضل منهم وأقوى إيمانا ليس لفضلهم على هؤلاء المؤمنين، وإنما خشية أن يكبهم الله في النار فيتألفهم على الإيمان حتى يثبت في قلوبهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إفشاء السلام من الإسلام. وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار.
نعم، في هذا الأثر بيان هذه الخصال وأنها من الإيمان، ولكن البخاري رحمه الله قال: باب إفشاء السلام من الإسلام. وهذه الأبواب وهذه الأحاديث في كتاب الإيمان، لأنه لا يفرق بين الإسلام والإيمان. في هذا الحديث يعني ثلاث فضائل، وهي الإنصاف من النفس، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإكتار. أولا الإنصاف من النفس، أن يؤدي الإنسان الحق من نفسه سواء طلب منه أو لم يطلب، إبراء للذمة. إلا في باب الشهادة فإنه لا يشهد إلا إذا طلب منه ذلك. وأما الحقوق الأخرى كالبر والصلة وحسن الجوار والنفقة الواجبة والصدقة الواجبة كالزكاة ونحوها، فإنه يأتي بذلك إنصافا من نفسه ومبادرة إلى الأعمال التي أوجب الله عليه. وبذل السلام للعالم يعني لكل الناس، إلا إذا تأكد الإنسان من أن هذا ليس بمسلم، إذا تأكد أنه من أهل الكتاب يهودي أو نصراني فلا يبادره بالسلام، وإنما يرد عليه كما يسلم عليه اليهودي أو النصراني. قال: والإنفاق من الإكتار. الإكتار معناه يعني شدة الحاجة، أن يكون الإنسان في ضيق من رزقه ومع ذلك ينفق، فهذا أيضا من الفضائل التي ينبغي للإنسان أن يتصف بها. وقد يكون الإنسان عنده القليل من المال فينفق منه، وقد يكون عنده الكثير فينفق منه. فمن أنفق مثلا من 1000 ريال 100 ريال، وأنفق صاحب 100 10، وأنفق صاحب 10 ريال، فأنفق كل واحد منهم بقدر ما يسعه من المال، ويكون كل واحد منهم على قدر المال الذي عنده، فالريال من 10 أفضل من 10 من 100، و10 من 100 أفضل من 100 من 1000، لأن المال كلما كان قليلا وتصدق منه الإنسان دل ذلك على رغبته في الخير والإبداء والبذل مما أعطاه الله، وإن كان عنده يسير من الرزق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي
عن يزيد
في غير نسخة ما هي موجود بعد من عن
بداية الحديث. نعم،
أحسن الله إليك. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب.
نعم.
عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
هذا الحديث فيه بيان لفضل الإسلام، السلام بيان لفضل إلقاء السلام على كل من واجهت سواء تعرف أو لا تعرف. أي الإسلام خير؟ أي أفضل وأعظم أجرا. قال: تطعم الطعام، والمراد به إكرام الضيف، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذا أيضا فيه الحث على البذل والإنفاق والصدقة، وفيه أيضا تعميم السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وقد كان السلام في وقتنا الحاضر يعني مخصوصا به المعرفة، وأما الذي لا يعرف فقد لا يحرص على هذه السنة. وإلقاء السلام فيه فائدة، وهي تذكير بذكر الله جل وعلا، وتذكير للمسلم عليه بهذه السنة، وأيضا تعليم للناس، لأن كثيرا منهم جعل بدلها تحية غير الإسلام. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: عم صباحا يا محمد، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الله أبدلهم بتحية غير تحية الجاهلية، وهي السلام. فينبغي للإنسان أن يسلم على من مر به، وآداب السلام معروفة، أن يسلم الصغير على الكبير، والقائم على الجالس، والماشي على الواقف، والقليل على الكثير، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب كفران العشير وكفر دون كفر. فيه أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت في النار وأريت في النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط.
في هذا الحديث معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه أري النار ورأى أكثر أهلها النساء، فلما سئل عن السبب، وقد جاء هذا الحديث بلفظ: تصدقنا من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت أو قامت امرأة من سطة النساء فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الحلف وتكفرن العشير. وهذا الحديث يعني فيه بيان كفران العشير، والمراد بالكفران أو كفر العشير هو إنكار إحسانه، وأنه لو أحسن إلى زوجته الدهر كله ثم رأت منه تقصيرا فإنها تقول: ما رأيت منك خيرا قط. وهذا الكفر ليس الكفر المخرج من الملة، وإنما هو كفر دون كفر، والمراد به كفر الجميل أو إنكار الجميل. وهذا في حد ذاته ظلم لهذا الزوج، عندما تنكر الخير الذي يبذله والمعروف الذي يسديه بسبب إساءة واحدة. وهذا أيضا فيه تنفير ووعيد لمن لا تعترف بحق الزوج وتذكر جميله له. قال: قيل يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان. ثم فسره بقوله: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وهذا فيه إجحاف وظلم. نعم.
قال رحمه الله: باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، وقال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
في هذا الحديث الذي بوب له البخاري رحمه الله أن المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر بها صاحبها، لا يكفر بارتكابها، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة من أهل التوحيد لا يكفر بها، وأن الذي يقول بتكفير مرتكب الكبيرة هي الطوائف المبتدعة كالخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالكبيرة، أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون تحت المشيئة ولا يخرجونه من الإسلام ولا يخلدونه في النار. وجاء في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، وذلك أنه حصل بينه وبين بلال شيء من الأخذ والرد في الكلام، فقال له يا ابن السوداء، فذهب بلال رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا، وجاء أبو ذر رضي الله تعالى عنه معتذرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. وهذا إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من أمر الجاهلية: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت. وكان أبا ذر رضي الله تعالى عنه لما قال لبلال يا ابن السوداء عنده يعني شيء من ذكر هذه الصفة، فكان رضي الله تعالى عنه يحسن إليه. وأنه كان يعطيه من اللباس ما يكون عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المماليك أو العبيد إنهم إخوانكم خولكم، يعني إخوانكم في الإسلام جعل الله أمرهم بأيديكم، فأطعموهم مما تطعمون وألبسوهم مما تلبسون. فيدل ذلك على أن المملوك إنما جعل الله رقبته ملكا لهذا المسلم لأنه أسر في الحرب، ولكنهم في الإيمان والإسلام حقوقهم عند الله جل وعلا واحدة. قال يا أبا ذر أعيرته بأمه. نعم اقرأ الحديث.
قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل عن المعرور قال لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال إني سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم.
نعم هذا الحديث بيّن فيه حال هذه الصفة التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر فيها، بأن فيه خلة من صفة من صفات الجاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية التعامل الحق مع المماليك، أنه لا يجوز للسيد أن يظلم مملوكه ولا أن يحقر شأنه، بل ينبغي له أن يحسن إليه الإحسان الذي يثاب عليه، لأنه أخوه في الإسلام وأخوه في الملة وأخوه في الدين والعبادة، كما أن الحق له عند الله جل وعلا إذا أدى حق الله وحق سيده أنه يؤتى أجره مرتين. فهذا فيه دليل على فضل التواضع وفضل الإحسان وعدم التعالي حتى على المملوك وعدم الظلم حتى للمملوك. فيجب على الإنسان أن يعمل بهذه النصائح وبهذه الإرشادات النبوية التي من طبقها فقد استكمل الخير الكثير. تفضل.
باب: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحلف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه.
في هذا الحديث الذي بوب له البخاري رحمه الله في قوله أو بقوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين، على أن القتل كبيرة من الكبائر، وأنه لا يخرج به المؤمن من الإيمان، بل إنه يسمى مؤمنا، ولا يخرج الإنسان بالمعصية إلا إذا كانت شركا بالله عز وجل، الشرك الأكبر المخرج من الملة. أما الكبائر دون الشرك فإنها لا تخرج صاحبها وفاعلها من مسمى الإيمان. ولهذا يقول الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، أي حصل بينهم باقتتال بسبب أمر من الأمور، وكل منهما من الطائفتين مجتهد. وقد جاء في أن المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر اجتهاده، وخطأه معفو عنه لأنه ما تعمد الخطأ وإنما أخطأ في اجتهاده. فدل ذلك على أن من قتل أو أن القتل لا يخرج صاحبه، لا يخرج القاتل من الإيمان، وإنما هو لا يزال في دائرة الإيمان. ولهذا جاء في الحديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فسماهما النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، لكن يدخلان النار بسبب هذه الكبيرة، لأن الكبيرة إذا مات الإنسان من غير توبة منها فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه لأسباب أخرى، وإن شاء عذبه بقدرها ثم يكون مآله إلى الجنة، لأنه من أهل التوحيد ومن أهل القبلة. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فاستشكل ذلك بعض الصحابة فقال: يا رسول الله، هذا القاتل يعني في النار، فما بال المقتول يكون في النار؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ولهذا عبر بالالتقاء بالسيفين، كان كل منهما مبيت للآخر أن يفتك به، فبهذه النية والعزم على المعصية ناله من الإثم لحرصه على قتل صاحبه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ظلم دون ظلم. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة حاء قال: وحدثني بشر قال: حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم.
في هذا الباب بيّن المؤلف رحمه الله أن الظلم ينقسم إلى قسمين: ظلم أكبر وظلم أصغر، لقوله ظلم دون ظلم. وجاء بهذا الحديث لما نزل قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو سأل من استشكل هذه الآية وقال: أينا لا يظلم نفسه؟ ففسر النبي صلى الله عليه وسلم أو أجاب على هذا السؤال بقول العبد الصالح لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبين أن الظلم الذي جاء في الآية هو الظلم الأكبر وهو الشرك. أما ظلم الإنسان لنفسه بما يقترف من الذنوب أو يترك من الواجبات فهذا ظلم دون ظلم. أما الظلم المقصود الذي به يخرج الإنسان من الملة فهو صرف شيء من العبادة لغير الله جل وعلا، وهو الشرك الأكبر، لأنه وضع هذا الحق في غير محله. لما صرف العبادة إلى المخلوق فقد ظلم في هذا الحق حين صرفه لغير المستحق وهو الله جل وعلا.
نقف عند هذا،
نأخذ الباب اللي بعده.
طيب،
أحسن الله إليك.
تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب علامات المنافق. قال: حدثنا سليمان وأبو الربيع قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: حدثنا نافع بن مالك عن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وقال: حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. تابعه شعبة عن الأعمش.
في هذا الباب بيان لصفات النفاق العملي، لأن النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقادي وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، وهذا مخرج من الملة، وهو الذي يكون صاحبه مخلدا في النار، هم أصحاب الدرك الأسفل، أهل النفاق الاعتقادي. أما النفاق العملي فهو مبين في هذين الحديثين. الحديث الأول ذكر فيه ثلاث خصال، قال: آية المنافق ثلاث، يعني علامته وميزته التي تميزه بالنفاق: إذا حدث كذب، يعني إذا أخبر بخبر فإنه يكذب في هذا الخبر، وإذا وعد أخلف، كلما وعد بوعد أخلفه، يعني كان ينوي عدم الوفاء بهذا الوعد، وإذا أؤتمن خان، وأشد الخيانة فيما أتمن الله العبد عليه من العبادات، كالطهارة ونحوها، فهذه صفات النفاق العملي. ثم جاء في الحديث الثاني زيادة وإذا خاصم فجر، والمراد بالفجور في الخصومات أن الإنسان يدلي بدعوته عند القاضي وهو يعلم كذب نفسه في ذلك، يعلم بأنه غير محق في هذه الدعوة، أو أنه يجادل بالباطل لينصره ويخذل الحق، هذا أيضا من الفجور إذا كان الإنسان يخذل الحق وينصر الباطل فيجادل بالباطل ليدحض به الحق، هذه صفات النفاق العملية، وهي تكون وسيلة وسبب إلى النفاق الاعتقادي والعياذ بالله، لأن الإنسان إذا كان مستحلا لهذه الأشياء فهو ينتقل من النفاق العملي إلى النفاق الاعتقادي. إذا علم أن إذا اعتقد أن الأمانة ليست بواجبة وأنه يجوز عدم الوفاء فيها، واعتقد أن الكذب مباح حتى وإن كان في مجلس القاضي، وأنه من الذكاء والفطنة والحيل، إذا اعتقد حل هذه الأشياء وعمل بها فإنها تنقله من النفاق العملي إلى النفاق الاعتقادي والعياذ بالله. الله أعلم.
أحسن الله عليك شيخنا، أحسن الله عليكم، هل في قوله عليه الصلاة والسلام كان منافقا خالصا تدل هذه العبارة على أنه نفاق اعتقادي؟
كما ذكرت، إذا يعني استباح هذه المحرمات والكبائر واعتقد أنها لا إثم على مرتكبها أو أنها يجوز فعلها، فهذا يعني تجره إلى النفاق الاعتقادي والعياذ بالله. نعم.
في قوله عليه الصلاة والسلام أحسن الله عليكم إخوانكم خوالكم، هل من تعليق على قضية تأخير أجرة الأجراء، ذلك التأخير الذي يلحق بهم الضرر؟
في هذه الجملة إخوانكم خولكم، يعني خولكم الله في حريتهم وفي أعمالهم التي تستفيدون منها الأعمال الدنيوية الخدمة ونحوها، وهذا لا شك أن الذي يستأجر أجراء يجب عليه أن يتقي الله فيهم وأن يعطيهم حقهم وأن لا يهضم أحدا حقه، لأنه يكون في هذه الحالة قد خالف ما يجب على الإنسان من الوفاء بما التزم به في العقود، فإذا عمل الأجير عمله وجب على المستأجر له أن ينقض له أجره، ولهذا قد جاء في فضل هذه المسألة والوفاء فيها وبذل الأجرة للأجير قصة ذلك الرجل ثالث الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى الغار، وأنه ثمن أجره، ثمره يعني عمل على استثماره في الخير حتى بلغ الماشية من البقر والغنم والرعاة، ولما جاء يطلب منه أجره قال له هذا أجرك الذي سخطته وتركته، فظن أنه يسخر به فقال أتسخر بي؟ فقال ما أقول إلا الحقيقة، فأخذه ومضى. هذا يجب على كل إنسان يستأجر أجراء في عمل من العمل في عمل من الأعمال أن يعطيهم حقهم بدون نقص ولا مماطلة. إلا إذا كان في بداية العمل يقول له إني لا أملك النقد الآن، فأريدك أن تعمل لي إلى وقت كذا وكذا أعطيك أجرك، فهذا لا بأس به. المؤمنون على شروطهم إذا قبل العامل، وأما إذا لم يقبل فقد أبرأ ذمته وبين له الحق، فلا يجوز هضم حق الأجير أجره بعد أن يوفي صاحب العمل عمله. ولا الأعظم من هذا أن الإنسان يستقدم عمالا لا لحاجتهم إليه، لا لحاجته إليهم، وإنما يريد أن يستخدمهم في العمل ويتفق معهم مقابل الاستقدام لهم وتمكينهم من العمل أن يعطوه في كل شهر مبلغا من المال مقابل هذا التمكين، وهذا لا يجوز. يعني استقدام العمالة الأجنبية من أجل أن يسوقوا إليه الأموال سواء وجدوا شيئا أو لم يجدوا، فربما لا يجد الشيء الذي يقتات عليه فيلزمه في هذه الفترة بهذا المبلغ، هذا ظلم لا يجوز. فينبغي للمسلم أن يبتعد عن الظلم قليله وكثيره. نعم
شيخنا صلى الله عليكم، حول باب إفشاء السلام، هل من الصواب عند الدخول على حلقة العلم والدرس والدرس قائم، هل من الصواب إلقاء السلام أم تأجيل ذلك؟
إذا كان يعني يشرع السلام على المصلي وهو مشغول بالصلاة، فالداخل على الدارسين في الحلقة في العلم يسلم عليهم ولا مانع من ذلك. نعم
أحسن عليكم. السؤال الأخير حول الدرس السابق، إذا لم يمكن المصلي حال سجوده أحد أعضاء السجود السبعة بأن مكنه حينا ورفعه بقية سجوده، هل يجزئ هذا التمكين اليسير؟
نعم، إذا كان بالقدر الذي يؤدي به الواجب، كأن يسجد مثلا ويقول سبحان ربي الأعلى المرة الأولى والأعضاء على الأرض كلها، فإذا زاد في التسبيح سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وحصل له في بعض أعضائه شيء يعني يستلزم إزالة هذا الأذى، وأزال هذا الأذى بهذا العضو ثم أعاده إلى مكانه، هذا لا يخل بالطمأنينة ولا يخل بالسجود إن شاء الله.
جزاكم الله خير وبارك الله في علمك.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.